الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أقول وجه ذلك أن القراءات القرآنية، القراءة تنزل منزلة الآية مع الآية، فقد تأتي قراءة مفسرة لقراءة أخرى. ثم مجاهد يقول: لو قرأت على قراءة ابن مسعود، لو قرأت على قراءة ابن مسعود لما احتجت أن أسأل ابن عباس عن كثير مما سألت عنه. لما؟ لأنه في قراءة ابن مسعود معاني تفسر القراءات الأخرى، معاني تفسر القراءات الأخرى. نعم.
عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن تفسير القرآن وما عنه ألواحه، قال: فيقول له ابن عباس رضي الله عنه: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاء التفسير عن مجاهد حسبك به. وكسعيد بن جبير وحكمة مولى ابن عباس مع طالب بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيره من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية ويضع في نظراته تباين بالألفاظ يحسبها من لا علم عنده خلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفضل النبي لذلك والله هادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيره ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب، فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. فصل: التفسير بالرأي مجرد. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام.
إيش يعني بالرأي المجرد؟ يعني بمجرد مقتضى اللغة والعقل، دون اعتبار للتفسير بالمأثور، دون اعتبار للسياق، دون اعتبار لمعنى اللفظ في اللغة، دون اعتبار لكون القول ينصر أقوال أهل البدع أو لا، دون اعتبار لمعاني الشريعة. هذا معنى التفسير بالرأي المجرد. نعم.
وهو أعلم أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغيره.
والعلم هو ما فيه قال الله قال رسوله، هذا هو العلم، أو قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نسبق للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فقيه. نعم.
وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن وليس الظن فيه أنهم قالوا بالقرآن فسروا بغير علم أو بل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا،
واضح المفسر للقرآن برأيه حتى لو أصاب أخطأ، لأنه أقحم نفسه فيما لا علم له به، كالإنسان الذي يقذف شخص بالزنا ولا تكتمل عنده نصاب الشهادة، فقد يكون صادق في نفس الأمر، ولكن الشرع جاء بإيش؟ إذا لم يكتمل نصاب الشهادة أنه يجلد، مع أنه قد يكون صادق في نفس الأمر. فكذا من تكلم في القرآن وتفسيره بغير علم. نعم.
كمن حكم بين الناس على جهل فهو منهم، وإن وقف حكم الصواب في نفس الأمر، لكن يوم آخر فجرما لمن أخطأ والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى مثل الكاذبين، فقال لئن لم يتوب الشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاضي الكاذب ولو كان قد قذف
من زنى متى يحل له الإخبار به وهو على علم؟ إذا اكتمل نصاب الشهادة. نعم.
ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى عن أبي معمر، كما روى عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تضلني وأي سماء تضلني إذا كنت في كتاب الله ألم أعلم؟ عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله وفاكهته وأبها، فقال: أي سماء تضلني وأي رب تضلني إن أنا موت في كتاب الله ما لا أعلم؟ منقطع. عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف على المنبر وفاكهته وأبها، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها فلن تأكل. ثم رجع
يعني أن عمر بن الخطاب وأبا بكر الصديق رضي الله عنهما كان ينهيان عن التكلف في التفسير، خلاص فاكهة طعام البشر وأبا طعام البهائم، لكن ما حقيقة الأب؟ لما سمي أب؟ ما معنى أي نبت هو الأب؟ أي هذا تكلف، فأنا لا أتكلم في ما أعلم، ما لا أعلم، إن هذا لهو التكلف يا عمر. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع دراهم فطبق فاكهة وأبى، فقال: من أكل؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدري، فما عليك ألا تدري.
وهذا كله
محمول على أن وعنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية النبت، وإلا فحكمه نبتا من الأرض ظاهر لا يفهم، لقوله تعالى: فأنبتنا به حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غربا. فهذه الآثار الصحيحة وما شابهها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم في الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال بالتفسير ولا مناقاة، لأنهم تكلموا بما علموا فسكتوا عما جهلوا، وهذا هو الواجب على كل أحد. فإنه كما يجب الصمت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول بما سئل عنه مما يعلم، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه أنجب يوم القيامة بلجان من نار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعليم العرب من كلامها، وتفسير لا يؤجر أحد من جهاته، وتفسير يعلم العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم.
التفسير الذي لا يعلمه إلا الله هي حقيقة الصفات، حقيقة ما يكون في الجنة من الفاكهة، فإن لا نعلم إلا الأسماء ومعانيها، نعلم أن هذه فاكهة وأن هذا كذا، لكن حقائقها كما يقول ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أما الحقيقة لا يعلمه إلا الله. مثل ما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فاستوى بمعنى على وارتفع، لكن كيف منع صفات الله؟ نثبت الصفة على الوجه اللائق بجلاله بدون تمثيل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل، نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو تمام هذا اليوم العلمي في شرح أو التعليق على رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية مقدمة في أصول التفسير. تأخذها
الأمور الغيبية،
الأمور الغيبية تدخل فيما لا علم له، يعني متى الساعة، متى القيامة، متى يكون كذا، هذا كله في علم الله. الروح مما ذكره الله في القرآن، نعلم أن الروح بمعنى النفس، وأنها ما تكون مع البدن أو مع الجسد تشكل الإنسان، لكن ما هي الروح؟ هي من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كذا إن شاء الله نكون ختمنا ما يتعلق بالتعليق على هذه المقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. إذا في سؤال.
طيب شيخ، مثلا طيب مرسل الله يجب شيخنا بناء على خطورة تفسير القرآن لقوة بلقوة، هل ينصح بعدم قراءة كتب الغريب والتفاسير المختصرة كالجلالي؟
لا ننصح بترك قراءة كتب التفسير المختصرة، لكن ننصح أن يكون المطالع على فهم بهذا الأمر، يعني أن يكون على علم بأن ما يذكر في هذه التفاسير إنما هو من باب تقريب معنى اللفظة، وأن هذا ليس هو كل معاني اللفظة، ليس هذا كل معاني اللفظة، فأنت تستفيد منها في تقريب المعنى، لكن ليكن عندك يقين وقناعة أن هذه الكتب إنما تقرب لك المعاني ولا تعطيك كل معاني اللفظة. أخطر من كتاب الجلالين كتاب كلمات القراءة القرآن لمخلوف، كلمة بكلمة كلمة بكلمة، كأنه اللفظة خلاص انحسمت، هذا هو معناها. لا، ينبغي لك أن تنتبه إلى هذه الحقيقة التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
طيب شيخنا يقول: قد أشرت إلى مسألة من يمكن قول تفسير ما هو معذور قال من
يمكن. أعد
يقول: أشرت إلى مسألة قول تفسير
المأثور بالمأثور. نعم، هناك من الباحثين من تكلم عن التفسير بالمأثور، فاعتبر أن التفسير بالمأثور فقط هو التفسير النبوي، واعتبر أن تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بقول الصحابي وتفسير القرآن بقول التابع يعني مطلقا اعتبره من التفسير بالرأي. قال: لأن المفسر برأيه واجتهاده يأتي بهذه الآية ويضعها هنا، لم ينتبه إلى حقيقة أن المعنى في التفسير بالمأثور هو أن هذا المعنى لهذه الآية الذي جاء به من تلك الآية لم يأتي من عند المفسر من نفسه، إنما جاء به من تلك الآية إلى هذا الموضع، هذا معنى التفسير بالمأثور، وكذا ما جاء في الحديث. وإلا لو طبقنا الكلام الذي يقوله هذا الباحث لكان معنى ذلك أن التفسير النبوي حتى ليس من باب التفسير بالمأثور، لأن المفسر يأتي فيه بحديث في معنى الآية ويدرس إسناده ويبين صحته ويبين معناه، فيتكلف أمور هي عنده من باب الاجتهاد، فيكون هذا التفسير أيضا من التفسير بالرأي. والحقيقة هذا القول قول يعني غير موافق لكلام أهل العلم في هذا الباب، والله أعلم. تنبيه صغير: مصطلح التفسير بالمأثور لم يأتي في السابق، إنما كانوا يقولوا التفسير بالرأي ويقابلونه بالتفسير الذي جاء في القرآن وفي السنة عن الصحابة، ولا يقولون التفسير بالمأثور. الذي استعمل هذا المصطلح، مصطلح التفسير بالمأثور، هو فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون. نعم. هل السنة تنسخ القرآن؟ نقول هذه المسألة أهل العلم اختلفوا فيها على أقوال. منهم من قال السنة لا تنسخ القرآن لأن السنة غالبها أحادي، فكيف تنسخ القرآن المتواتر؟ ومنهم من قال أن السنة تنسخ القرآن ولكن لا يوجد مثال واضح صريح في ذلك، لا يوجد مثال واضح صريح بذلك. وهذا القول هو الصواب، فإنه لا نعلم أن السنة لا نعلم أن هناك حديثا نسخ آية عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان قول السلف على وفق ما جاء في حديث معاذ بن جبل أنهم أول ما يحكمون وأول ما ينظرون في القرآن الكريم، قالوا لأنه ليس في السنة ما ينسخ القرآن الكريم. نعم.
السلام عليكم الفضيلة، لو تفيدونا هل كتبتم شيئا في تفسير الظاهر
ما كتبت شيء في تفسير الطاهر بن عاشور، لكن أنت تتبع آيات الصفات وشوف كلامه، كلامه أشد من كلامه زي شدة كلام الزمخشري، حتى إنه يعني نسأل الله أن يغفر لنا وله، حتى إنه يعني غفر الله لنا وله، يأتي بعبارات في يعني في التشديد على أهل السنة، مما يفيدك أنه أشعري جلد في هذا الباب. والحقيقة مما يستغرب ويستعجب له هذا الاهتمام الكبير بتفسيره مع أن هذا واقعه. فإذا انتبهت إلى أن الطاهر بن عاشور ممن يقرر قضية اللي في أصول الفقه إيش يسموها؟ الإيش؟ لا ها اللي دحين طالعين بها كثير الإخوان وال ها مو المناسبات، ايش يسموها؟ يعني الطاهر بن عاشور ممن يقرر تقديم المصالح، ممن يقرر تقديم المصالح على النصوص، ويجعل ان مقصود وجود الانسان في الارض اعماره، بل يجعل هذا هو اعظم ما على الانسان ان يقوم به في الارض، وهو اعمار الارض. وهذا خطأ، لكن هذا الأمر الذي يقرره الطاهر بن عاشور هو الذي يمهد للكلام اللي قاله أبو الأعلى المودودي، واللي قاله حسن البنا، واللي قاله غيره، من أن الإنسان في هذه التشاريع إنما فقط يربى من أجل إقامة الدولة الإسلامية فقط. هذا هو الإنسان، هذا هدف الإنسان، وهذا وضع الإنسان. فكلامه في يعني في مناسبات الشريعة ومقاصد في المقاصد الشرعية يجري مع هذا المعنى الذي يريدونه، فهو يعظم أمر المقاصد إلى درجة كبيرة جدا. فإذا انتبهت إلى أن هذا المعنى موجود في كتابات الطاهر بن عاشور، تعظيم أمر المقاصد وتقديمه على النص، وجعل الهدف من وجود الإنسان هو إعمار الأرض، رأيته يلتقي وتطابق مع الكلام الذي يقرره أبو الأعلى المودودي، والكلام الذي يقرره حسن البنا، ويجعلونه منطلقهم في جعل إقامة الدولة الإسلامية هي محور وجود الإنسان في الأرض، مع أنه الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
طيب الإخوة، إحنا قدمنا الأسئلة التي متعلقة بالمتن، وأيضا الأسئلة المتعلقة بالمصاحف، نحن ننتهي الأسئلة في 8 ساعات. طيب شيخ الكريم يقول هل يوجد من كتب رفض للكتاب في علل التفسير
وعلل التفسيرية،
وهل
يصح العلم؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ماذا تقصد بعلل التفسير؟ ماذا تقصد بعلل التفسير؟ هل تقصد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة من أن المسلم طالب العلم بعد أن يفهم معاني القرآن وما جاء عن السلف في ذلك ينظر في علل كلامهم من أين جاء وكيف قرروه وكيف، أو يقصد بعلل التفسير معنى آخر غير هذا المعنى؟ إذا كان يقصد المعنى الأول فهذا أمر قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة، وفعلا هذا مما يساعد على تكوين الملكة التفسيرية عند طالب العلم. أما إذا كان يقصد معنى آخر في علل التفسير فليبين لننظر فيه. نعم.
ما رأيك في من يفسر القرآن بالأعداد اللي يسميه بالتفسير العددي، وربما
هو يعتمد أصلا على حساب الجمل؟ التفسير العددي بدعة، وهو طريقة باطلة مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة، وقد يعني حصل فيه تقرير لكلام أهل البدعة كثير. وأصل من لفت النظر إلى التفسير العددي أصله من كلام اليهود، وأخذته القاديانية، وبدأت فيه الكلام من خلال إعجاز الرقم 19، ثم ظهر رجل في أمريكا اسمه رشاد خليفة وقال أنه نبي وأن معجزته هي الإعجاز العددي في القرآن الكريم، ثم صار هناك بعض الناس يتكلمون في قضية الإعجاز العددي حتى إنهم مخيبهم الله، يقولون عام 2021 ستسقط إسرائيل، وما رأينا إسرائيل في هذه السنة إلا زادت قوة وزادت توسع في أمرها وفي حالها. ولهم كلام كثير باطل في هذا الباب، أهل العلم ردوه وقرروا أن هذا الذي جاءوا به من الإعجاز العددي هو مغالطة. لما؟ لأنهم إذا جاءوا يحصون حروف الآيات، فإذا كان يناسب العدد أن يحسب العدد المشدد بحرفين حسبوه بحرفين، وإذا كان لا يناسب العدد أن يحسب العدد المشدد بحرفين حسبوه بحرف. ثم إذا جاءوا يحسبوا العدد يحسبوه على قراءة، طيب على القراءة الأخرى، طيب على القراءة الأخرى الثانية، فتجد الكلام متناقض وفيه تكلف وفيه تحميل القرآن ما لا يحتمل، والله المستعان. وهذه من طرائق أهل البدع لا يصار إليها. أتذكر أنا في المناصحة جاء لنا رجل سعودي، لكن يبدو أنه يعني عقله في شيء، قال أنه ألف كتاب واستنتج فيه من التفسير العددي أن المهدي أو الذي سيظهر في الأرض هو المهدي، هو أسامة بن لادن. فكلام يعني سبحان الله باطل. نعم. إيش هي الأسماء المتواطئة؟ الأسماء المتواطئة المعنى الواحد الذي له أفراد كثيرة. المعنى الواحد الذي له أفراد كثيرة، زي كلمة مدينة يدخل فيها جدة والطائف والرياض وإلى آخره. طيب، الأسماء المتكافئة كلها تدل على ذات واحدة، فهو كالمتواطئ من جهة أنه دل على معنى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن بهذه الأوصاف. فتقوم الأوصاف مقام الأفراد في الأسماء المتواطئة، هذا وجه الشبه بينها والدخول. نعم.
شيخنا يقول سبحان ما رأيكم في موسوعة تفسير ابن مأثور بإشراف الدكتور سعد القيان؟
والله ما اطلعت عليها، ما عندي خبر.
طيب، السؤال يقول شيخنا ما نقول معنا كتب التفسير التي تنصحنا بها وقراءتها؟ تكرر على السؤال.
نعم، كتب التفسير التي ننصح بها، نرى أن من أسهل كتب التفسير تناولا لطالب العلم بلغة يعني عصرية وواضحة كتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، سهل جدا. وبالمراجعة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كلامه وإن كان يكتبه نثرا بعبارته إلا أنه هو يأتي بمعاني التفسير بالماثور، ويعتمد كثيرا على كلام ابن تيمية وابن القيم. بعده بدرجة تفسير البغوي، وهو كتاب نفيس جدا، فيه تقرير عقيدة السلف، وفيه يعني عرض للأقوال بقوة وبوضوح، وقليل وجود اختلاف التنوع فيما يريده. ثم بعده بدرجة أعلى منه تطور طالب العلم تفسير ابن كثير، ثم بعد ابن كثير تفسير الإمام الطبري، وهو أعظم تفسير في تفاسير القرآن الكريم. نعم.
سؤال أرجو توضيح المسألة، أن التواتر والحث ليس من مباحث علم الحديث، وأن القرآن ثبت بالتواتر، والتواتر ليس من مباحث علم الحديث.
ليس من مباحث علم الإسناد. نعم. التواتر عند أهل العلم نقل الكافة عن الكافة من أوله إلى منتهاه فيما يمتنع فيه التواطؤ على الكذب، ويكون مستندهم الحس لا العقل، هذا هو التواتر. ولذلك لا يدخل في مبحث التواتر دراسة الأسانيد، فممكن يكون الأمر متواتر وأسانيد الموجودة عندك فيها كذابين وفيها ضعاف، فنقول لك هذا ما يأثر، هذا الأمر متواتر انتهى، قطع أهل العلم بأن هذا الأمر متواتر. كون هذا السند اللي جاء فيه ذكر هذا المتواتر ضعيف أو فيه علة لا يؤثر، هذا لا تأثر به، فإن مباحث الإسناد لا تدخل في التواتر. مباحث الإسناد من جهة النظر في الرواة تضعيفا وتصحيحا، في الأسانيد تصحيحا وتضعيفا، وفي الرواة جرحا وتعديلا ونحو ذلك، هذا كله لا يدخل عندك في المتواتر، لأنه لا يعتمد على نقل أفراد، إنما يعتمد على نقل الكافة عن الكافة. القرآن هكذا نقله، ومباحثه ليست من مباحث الإسناد في جهة نقله بالتواتر، وهذا نص عليه ابن الصلاح ونص عليه ابن حجر رحمه الله في أول نزهة النظر شرح نخبة الفكر. نعم.
ما حكم تعلم تفسير الألوسي؟
ما حكم إيش؟ تفسير الألوسي اعتمد على تفسير أبي السعود، وزاد عليه ما نقله من حواشي البيضاوي. هذا تفسير الألوسي، يعني حقيقة تفسير الألوسي متنه تفسير أبي السعود، وشرحه والتعليق عليه من حواشي التفسير على البيضاوي، من حواشي تفاسير من الحواشي على تفسير البيضاوي رحمه الله، مع كلام أدخله في التفسير الإشاري، تارة يصيب فيه وتارة يخطئ فيه. وبالجملة هو كتاب مفيد، لكن ضرره لا يصل ومخالفاته لا تصل إلى حد ما رأيت أنا في الطاهر ابن عاشور أو في كتاب الزمخشري وغيره، والله أعلم. نعم. أقول لك تبي تحط نقطة نهاية ولا أنت تبي تستمر؟ لأنه لاحظ أنا تعبان الآن، لي ساعتين شغال. آخر سؤال. طيب. المنهجية في قراءة أصول في قراءة علوم القرآن أنك تأخذ يعني كتاب من كتب علوم القرآن تجد نفسك تفهم منه وتقرأ وتطبق الكلام الذي فيه على ما تقرأه من كتب التفسير، أو إذا قرأت في كتب التفسير وجاءتك قضية تتعلق بعلوم القرآن ترجع إلى النوع المتعلق منها. فإذا أنت كنت تقرأ وتطبق وتراجع فإنك بهذا تربي ملكتك في هذا الباب. والسيوطي رحمه الله له سلسلة من الكتب حتى تصل إلى كتاب الإتقان، له كتاب اسمه التحبير في علوم التفسير، وله كتاب الإتقان، وهناك كتب أخرى رسائل صغيرة، فلو تأخذ من هذه الرسائل حتى تصل إلى كتاب الإتقان بإذن الله تتقن هذا العلم. وهذا ختام هذه الأسئلة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فصل. أقوال التابعين في التفسير. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة، ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن جبر إنه كان آية في التفسير. وعن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. قال مجاهد: لو كنت قرأت قرابة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن مسعود، لم أحتج أن أسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن كثير من القرآن مما سأل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أقول: وجه ذلك أن القراءات القرآنية، القراءة تنزل منزلة الآية مع الآية، وقد تأتي قراءة مفسرة لقراءة أخرى. فمجاهد يقول: لو قرأت على قراءة ابن مسعود، لو قرأت على قراءة ابن مسعود لما احتجت أن أسأل ابن عباس عن كثير مما سألت عنه. لما؟ لأنه في قراءة ابن مسعود معاني تفسر القراءات الأخرى، معاني تفسر القراءات الأخرى. نعم.
عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهد أسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن تفسير القرآن ومعناه أنواعه. قال: فيقول له ابن عباس رضي الله عنهما: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاء التفسير عن مجاهد حسبك به. وكسعيد بن جبير وحكمة مولى ابن عباس فأعطاه يذكر أقواله في الآية ويضع في عباراته تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده خلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن فليتبطل النبي لذلك والله أعلم. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة للتفسير يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتابوا فلا يرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعده ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة إلى ذلك. فصل التفسير بالرأي مجرد فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام.
إيش يعني بالرأي المجرد؟ يعني بمجرد مقتضى اللغة والعقل دون اعتبار للتفسير به المأثور دون اعتبار للسياق دون اعتبار لمعنى اللفظ في اللغة دون اعتبار لكون القول ينصر أقوال أهل البدع أو لا دون اعتبار لمعاني الشريعة هذا معنى التفسير بالرأي المجرد. نعم.
وهو أعلم أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغيره
والعلم هو ما فيه قال الله قال رسوله هذا هو العلم أو قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبق للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فقيه. نعم.
وأما الذي روي عن مجاهد وقتالة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن وليس الظن فيه أنهم قالوا في القرآن فسروا بغير علم أو بل أنفسهم وقد روي عنهم ما يدل على أنهم لم يقولوا في بل أنفسهم بغير علم فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلم ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر كان قد أخطأ لأنه لم يرد الأمر من باب
وهذا واضح المفسر للقرآن برأيه حتى لو أصاب أخطأ لأنه أقحم نفسه فيما لا علم له به كالإنسان الذي يقذف شخص بالزنا ولا تكتمل عنده نصاب الشهادة فقد يكون صادق في نفس الأمر ولكن الشرع جاء بإيش إذا لم يكتمل نصاب الشهادة أنه يجلد مع أنه قد يكون صادق في نفس الأمر فكذا من تكلم في القرآن وتفسيره بغير علم. نعم.
كمن حكم بين الناس على جهل فهو منهم وإن وقف حكم الصواب في نفس الأمر لكن يؤمن أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم وهكذا سمى الله تعالى مثل الكاذبين فقال لئن لم يتوب الشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فالقاضي الكاذب ولو كان قد قذف
من زنى متى يحل له الإخبار به وهو على علم إذا اكتمل نصاب الشهادة. نعم.
ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به كما روى عن أبي معمر كما روى عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي غرض تضلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ولم أعلم عن إبراهيم التميمي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله وفاكهته وأكلها فقال أي سماء تضلني وأي رب تضلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم منقطع عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف على المنبر وفاكهته وأكلها فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فلم تأكل ثم رجع
يعني أن عمر بن الخطاب وأبا بكر الصديق رضي الله عنهما كان ينهيان عن التكلف في التفسير خلاص فاكهة طعام البشر وأب طعام البهائم، لكن ما حقيقة الأب؟ لما سمي أب؟ ما معنى أي نبت هو الأب؟ أي هذا تكلف، فأنا لا أتكلم في ما أعلم، ما لا أعلم، إن هذا لهو التكلف يا عمر. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع دراهم فطبق وفاكهة وأكلا، فقال: من أكل؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدري،
ألا تدريه،
فما عليك ألا تدريه.
وهذا كله،
وهذا كله محمول على أن عمر رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية النبت، وإلا فكونوا نبتا من الأرض ظاهرا لا يفهم، لقوله تعالى: فأنبتنا به حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدا بقربا. فهذه الآثار الصحيحة وما شكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم في الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا مناقة، لأنهم تكلموا بما علموا فسكتوا عما جهلوا، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب الصمت عما لا علم له به فكذلك يجب القول بما سئل عنه مما يعلم، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه أنجب يوم القيامة بلجان من النار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعليم العرب من كلامها، والتفسير لا يؤجر على جهاله، والتفسير يعلم العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم.
التفسير الذي لا يعلمه إلا الله هي حقيقة الصفات، حقيقة ما يكون في الجنة من الفاكهة، فإن لا نعلم إلا الأسماء ومعانيها، نعلم أن هذه فاكهة وأن هذا كذا، لكن حقائقها كما يقول ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أما الحقيقة لا يعلمه إلا الله. مثل ما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فاستوى بمعنى على وارتفع، لكن كيف منع صفات الله نثبت الصفة على الوجه اللائق بجلاله بدون تمثيل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل، نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو تمام هذا اليوم العلمي في شرح أو التعليق على رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية مقدمة في أصول التفسير. تأخذها
الأمور الغيبية،
الأمور الغيبية تدخل فيما لا علم، يعني متى الساعة، متى القيامة، متى يكون كذا، هذا كله في علم الله. الروح مما ذكره الله في القرآن، نعلم أن الروح بمعنى النفس، وأنها ما تكون مع البدن أو مع الجسد تشكل الإنسان، لكن ما هي الروح؟ هي من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كذا إن شاء الله نكون ختمنا ما يتعلق بالتعليق على هذه المقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. إذا في سؤال.
طيب شيخ، هل ينصح بعدم قراءة كتب الغريب والتفاسير المختصرة كالجلالين؟
لا ننصح بترك قراءة كتب التفسير المختصرة، لكن ننصح أن يكون المطالع على فهم بهذا الأمر، يعني أن يكون على علم بأن ما يذكر في هذه التفاسير إنما هو من باب تقريب معنى اللفظة، وأن هذا ليس هو كل معاني اللفظة، ليس هذا كل معاني اللفظة، فأنت تستفيد منها في تقريب المعنى، لكن ليكن عندك يقين وقناعة أن هذه الكتب إنما تقرب لك المعاني ولا تعطيك كل معاني اللفظة. أخطر من كتاب الجلالين كتاب كلمات القراءة القرآن لمخلوف، كلمة بكلمة كلمة بكلمة، كأنه اللفظة خلاص انحسمت هذا هو معناها. لا، ينبغي لك أن تنتبه إلى هذه الحقيقة التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
طيب شيخنا يقول: قد أشرت إلى مسألة من ينكر قول تفسير المأثور المأثور أرجو من الله.
أعد.
يقول: أشرت إلى مسألة من ينكر قول تفسير المأثور المأثور فأرجو مزيد بيان.
نعم، هناك من الباحثين من تكلم عن التفسير بالمأثور فاعتبر أن التفسير بالمأثور فقط هو التفسير النبوي، واعتبر أن تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بقول الصحابي وتفسير القرآن بقول التابع يعني مطلقا اعتبره من التفسير بالرأي. قال: لأن المفسر برأيه واجتهاده يأتي بهذه الآية ويضعها هنا، لم ينتبه إلى حقيقة أن المعنى بالتفسير بالمأثور هو أن هذا المعنى لهذه الآية الذي جاء به من تلك الآية لم يأتي من عند المفسر من نفسه، إنما جاء به من تلك الآية إلى هذا الموضع. هذا معنى التفسير بالمأثور، وكذا ما جاء في الحديث. وإلا لو طبقنا الكلام الذي يقوله هذا الباحث لكان معنى ذلك أن التفسير النبوي حتى ليس من باب التفسير بالمأثور، لأن المفسر يأتي فيه بحديث في معنى الآية ويدرس إسناده ويبين صحته ويبين معناه، فيتكلف أمور هي عنده من باب الاجتهاد، فيكون هذا التفسير أيضا من التفسير بالرأي. والحقيقة هذا القول قول يعني غير موافق لكلام أهل العلم في هذا الباب، والله أعلم. تنبيه صغير: مصطلح التفسير بالمأثور لم يأتي في السابق، إنما كانوا يقولوا التفسير بالرأي ويقابلونه بالتفسير الذي جاء في القرآن وفي السنة عن الصحابة، ولا يقولون التفسير بالمأثور. الذي استعمل هذا المصطلح، مصطلح التفسير بالمأثور، هو فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون. نعم.
الله عليك شيخنا، هل السنة تنسخ القرآن؟ مثال ذلك.
هل السنة تنسخ القرآن؟ نقول هذه المسألة أهل العلم اختلفوا فيها على أقوال. منهم من قال السنة لا تنسخ القرآن لأن السنة غالبها أحادي، فكيف تنسخ القرآن المتواتر؟ ومنهم من قال أن السنة تنسخ القرآن ولكن لا يوجد مثال واضح صحيح صريح في ذلك، لا يوجد مثال واضح صريح في ذلك، وهذا القول هو الصواب، فإنه لا نعلم أن السنة لا نعلم أن هناك حديثا نسخ آية عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان قول السلف على وفق ما جاء في حديث معاذ بن جبل أنهم أول ما يحكمون وأول ما ينظرون في القرآن الكريم، قالوا لأنه ليس في السنة ما ينسخ القرآن الكريم. نعم. السلام
عليكم الفضيلة، لو تفيدونا هل كتبتم شيئا في تفسير الظاهر
ما كتبت شيء في تفسير الطاهر بن عاشور، لكن أنت تتبع آيات الصفات وشوف كلامه أشد من كلامه، زي شدة كلام الزمخشري، حتى إنه يعني نسأل الله أن يغفر لنا وله، حتى إنه يعني غفر الله لنا وله، يأتي بعبارات في يعني في التشديد على أهل السنة مما يفيدك أنه أشعري جلد في هذا الباب. والحقيقة مما يستغرب ويستعجب له هذا الاهتمام الكبير بتفسيره مع أن هذا واقعه. فإذا انتبهت إلى أن الطاهر بن عاشور ممن يقرر قضية اللي في أصول الفقه إيش يسموها؟ الإيش؟ لا ها اللي دحين طالعين بها كثير الإخوان ها؟ مو المناسبات، إيش يسموها؟ يعني الطاهر بن عاشور ممن يقرر تقديم المصالح، ممن يقرر تقديم المصالح على النصوص، ويجعل أن مقصود وجود الإنسان في الأرض إعماره، بل يجعل هذا هو أعظم ما على الإنسان أن يقوم به في الأرض، وهو إعمار الأرض، وهذا خطأ. لكن هذا الأمر الذي يقرره الطاهر بن عاشور هو الذي يمهد للكلام اللي قاله أبو الأعلى المودودي، واللي قاله حسن البنا، واللي قاله غيره، من أن الإنسان في هذه التشاريع إنما فقط يربى من أجل إقامة الدولة الإسلامية فقط، هذا هو الإنسان، هذا هدف الإنسان وهذا وضع الإنسان. فكلامه في يعني في مناسبات الشريعة ومقاصد في المقاصد الشرعية يجري مع هذا المعنى الذي يريدونه، فهو يعظم أمر المقاصد إلى درجة كبيرة جدا. فإذا انتبهت إلى أن هذا المعنى موجود في كتابات الطاهر بن عاشور، تعظيم أمر المقاصد وتقديمها على النص، وجعل الهدف من وجود الإنسان هو إعمار الأرض، رأيته يلتقي وتطابق مع الكلام الذي يقرره أبو الأعلى المودودي والكلام الذي يقرره حسن البنا، ويجعلونه منطلقهم في جعل إقامة الدولة الإسلامية هي محور وجود الإنسان في الأرض، مع أنه الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
طيب الإخوة، إحنا قدمنا الأسئلة التي متعلقة بالمتن وأيضا الأسئلة المتأخرة قبل الأسبوع، نحن ننتهي الأسئلة في تمام الساعة الثانية من المساء. طيب شيخ الكريم يقول هل يوجد من كتب وعرض للكتاب في علم التفسير وعلم التفسيرية، وهل يصح هذا العنوان؟
الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ماذا تقصد بعلل التفسير؟ ماذا تقصد بعلل التفسير؟ هل تقصد ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية في هذه الرسالة من أن المسلم طالب العلم بعد أن يفهم معاني القرآن وما جاء عن السلف في ذلك ينظر في علل كلامهم من أين جاء أو كيف قرروه وكيف، أو يقصد بعلل التفسير معنى آخر غير هذا المعنى؟ إذا كان يقصد المعنى الأول فهذا أمر قرره شيخ الإسلام بن تيمية في هذه الرسالة، وفعلا هذا مما يساعد على تكوين الملكة التفسيرية عند طالب العلم. أما إذا كان يقصد معنى آخر في علل التفسير فليبين لننظر فيه. نعم.
قل ما رأيك في من يفسر القرآن بالأعداد ويسميه بالتفسير العددي وربما يعتمد على حساب الجمل؟
هو يعتمد أصلا على حساب الجمل. التفسير العددي بدعة، وهو طريقة باطلة مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة، وقد يعني حصل فيه تقرير لكلام أهل البدع كثير. وأصل من لفت النظر إلى التفسير العددي أصله من كلام اليهود، وأخذته القاديانية وبدأت فيه الكلام من خلال إعجاز الرقم 19، ثم ظهر رجل في أمريكا اسمه رشاد خليفة وقال أنه نبي وأن معجزته هي الإعجاز العددي في القرآن الكريم، ثم صار هناك بعض الناس يتكلمون في قضية الإعجاز العددي حتى إنهم مخيبهم الله، يقولون عام 2021 ستسقط إسرائيل، وما رأينا إسرائيل في هذه السنة إلا زادت قوة وزادت توسع في أمرها وفي حالها. ولهم كلام كثير باطل في هذا الباب، أهل العلم ردوه وقرروا أن هذا الذي جاءوا به من الإعجاز العددي هو مغالطة. لما؟ لأنهم إذا جاءوا يحصون حروف الآيات، فإذا كان يناسب العدد أن يحسب العدد المشدد بحرفين حسبوه بحرفين، وإذا كان لا يناسب العدد أن يحسب العدد المشدد بحرفين حسبوه بحرف، ثم إذا جاءوا يحسبوا العدد يحسبوه على قراءة، طيب على القراءة الأخرى، طيب على القراءة الأخرى الثانية، فتجد الكلام متناقض وفيه تكلف وفيه تحميل القرآن ما لا يحتمل، والله المستعان. وهذه من طرائق أهل البدع لا يصار إليها. أتذكر أنا في المناصحة جاء لنا رجل سعودي لكن يبدو أنه يعني عقله في شيء، قال أنه ألف كتاب واستنتج فيه من التفسير العددي أن المهدي أو الذي سيظهر في الأرض هو المهدي هو أسامة بن لادن، فكلام يعني سبحان الله باطل. نعم. إيش هي الأسماء المتواطئة؟ الأسماء المتواطئة المعنى الواحد الذي له أفراد كثيرة. المعنى الواحد الذي له أفراد كثيرة، زي كلمة مدينة يدخل فيها جدة والطائف والرياض وإلى آخره. طيب الأسماء المتكافئة كلها تدل على ذات واحدة، فهو كالمتواطئ من جهة أنه دل على معنى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن بهذه الأوصاف، فتقوم الأوصاف مقام الأفراد في الأسماء المتواطئة. هذا وجه الشبه بينها والدخول. نعم.
شيخنا يقول السؤال: ما رأيكم في موسوعة التفسير للمأثور بإشراف الدكتور سعد البيان؟
والله ما اطلعت عليها، ما عندي خبر.
طيب السؤال يقول: شيخنا، ما كتب التفسير الذي تنصحنا بها وجراءتنا؟ تكرر هذا السؤال.
نعم، كتب التفسير التي ننصح بها، نرى أن من أسهل كتب التفسير تناولا لطالب العلم بلغة يعني عصرية وواضحة كتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، سهل جدا. وبالمراجعة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كلامه وإن كان يكتبه نثرا بعبارته إلا أنه هو يأتي بمعاني التفسير بالماثور، ويعتمد كثيرا على كلام ابن تيمية وابن القيم. بعده بدرجة تفسير البغوي، وهو كتاب نفيس جدا، فيه تقرير عقيدة السلف، وفيه يعني عرض للأقوال بقوة وبوضوح، وقليل وجود اختلاف التنوع فيما يريده. ثم بعده بدرجة أعلى منه تطور طالب العلم تفسير ابن كثير، ثم بعد ابن كثير تفسير الإمام الطبري، وهو أعظم تفسير في تفاسير القرآن الكريم. نعم.
سؤال أرجو توضيح المسألة: أن التواتر والحث ليس من مباحث علم الحديث، وأن القرآن ثبت بالتواتر، والتواتر ليس من مباحث علم الحديث.
ليس من مباحث علم الإسناد. نعم. التواتر عند أهل العلم نقل الكافة عن الكافة من أوله إلى منتهاه فيما يمتنع فيه التواطؤ على الكذب، ويكون مستندهم الحس لا العقل، هذا هو التواتر. ولذلك لا يدخل في مبحث التواتر دراسة الأسانيد، فممكن يكون الأمر متواتر وأسانيد الموجودة عندك فيها كذابين وفيها ضعاف، فنقول لك هذا ما يأثر، هذا الأمر متواتر انتهى، قطع أهل العلم بأن هذا الأمر متواتر. كون هذا السند اللي جاء فيه ذكر هذا المتواتر ضعيف أو فيه علة لا يؤثر، هذا لا تأثر به، فإن مباحث الإسناد لا تدخل في التواتر. مباحث الإسناد من جهة النظر في الرواة تضعيفا وتصحيحا، في الأسانيد تصحيحا وتضعيفا، وفي الرواة جرحا وتعديلا ونحو ذلك، هذا كله لا يدخل عندك في المتواتر، لأنه لا يعتمد على نقل أفراد، إنما يعتمد على نقل الكافة عن الكافة. القرآن هكذا نقله، ومباحثه ليست من مباحث الإسناد في جهة نقله بالتواتر، وهذا نص عليه ابن الصلاح ونص عليه ابن حجر رحمه الله في أول نزهة النظر شرح نخبة الفكر. نعم.
ما حكم تعلم تفسير الألوسي؟
ما حكم إيش؟
تعلم تفسير الألوسي.
تعلم؟
نعم.
تفسير الألوسي اعتمد على تفسير أبي السعود، وزاد عليه ما نقله من حواشي البيضاوي، هذا تفسير الألوسي. يعني حقيقة تفسير الألوسي متنه تفسير أبي السعود، وشرحه والتعليق عليه من حواشي التفسير على البيضاوي، من حواشي تفاسير من الحواشي على تفسير البيضاوي رحمه الله، مع كلام أدخله في التفسير الإشاري، تارة يصيب فيه وتارة يخطئ فيه. وبالجملة هو كتاب مفيد، لكن ضرره لا يصل ومخالفاته لا تصل إلى حد ما رأيت أنا في الطاهر ابن عاشور أو في كتاب الزمخشري وغيره، والله أعلم. نعم. أقول لك تبي تحط نقطة نهاية ولا أنت تبي تستمر؟ لأنه لاحظ أنا تعبان الآن، لي ساعتين شغال. آخر سؤال. طيب. المنهجية في قراءة أصول في قراءة علوم القرآن أنك تأخذ يعني كتاب من كتب علوم القرآن تجد نفسك تفهم منه وتقرأ وتطبق الكلام الذي فيه على ما تقرأه من كتب التفسير، أو إذا قرأت في كتب التفسير وجاءتك قضية تتعلق بعلوم القرآن ترجع إلى النوع المتعلق منها. فإذا أنت كنت تقرأ وتطبق وتراجع، فإنك بهذا تربي ملكتك في هذا الباب. والسيوطي رحمه الله له سلسلة من الكتب حتى تصل إلى كتاب الإتقان، له كتاب اسمه التحبير في علوم التفسير، وله كتاب الإتقان، وهناك كتب أخرى رسائل صغيرة. فلو تأخذ من هذه الرسائل حتى تصل إلى كتاب الإتقان بإذن الله تتقن هذا العلم. وهذا ختام هذه الأسئلة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.